إلى نشرة الأخبار ومن أبرز عناوينها: 16 ضربة جوية ضد مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، واشتباكات متواصلة في مدينتي الحسكة وكوباني بشمال شرق سوريا، والدول المانحة تتعهد بتخصيص 3 مليارات دولار لإعادة إعمار نيبال. وفي التفاصيل، قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 16 ضربة جوية ضد مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن 13 ضربة جوية نفذت ضد مواقع التنظيم في العراق قرب مدن الموصل والرمادي وتل عفار وبيجي والبغدادي والفلوجة. وأضافت القوة أن التحالف نفذ 3 ضربات جوية في سوريا، قصفت الأولى وحدة لمسلحي داعش وإحدى سياراته في مدينة الحسكة، وأشارت إلى أن ضربتين جويتين أخريين نفذتا قرب مدينتي حلب وتل أبيض. ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش فجروا سيارة ملغومة ثم فتحوا النار على جنود عراقيين في هجوم بمحافظة الأنبار. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر أمنية القول أن الهجوم أدى إلى مقتل 14 جنديا وإصابة 27 آخرين بجروح. من جهتها، ذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية أحبطت محاولة للتعرض نفذها مسلح داعش على ناظم التقسيم. وأضافت أن القطعات الأرضية اشتبكت مع المسلحين معززة بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي، وأكدت مقتل 31 من المسلحين المهاجمين. وفيه تستهدفت نيران المدفعية وهجمات صاروخية دائرة الري المحلية، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح. ذكر مراقبون ومسؤولون أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا هجوما على مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا، وتمكنوا من السيطرة على مواقع تابعة للقوات الحكومية. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي التنظيم والجيش السوري وجماعات متحالفة معه في حي النشوة المقسم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة وأخرى تحت سيطرة الأكراد. وفي هذه الأثناء شن مسلحو التنظيم هجوما على مدينة كوباني على الحدود مع تركيا التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد. وقال التلفزيون السوري أن الذين هاجموا كوباني دخلوا من تركيا، لكن تركيا نفت الأمر وقالت أنهم جاءوا من بلدة جرابلس السورية. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات حماية الشعب الكردي ريدور خليل في حديث لإذاعة العراق الحر:
اليوم فجرا أو صباحا دخلت 5 سيارات محملة بعناصر يرتدون لباس الجيش الحر ويرفعون علم الجيش الحر من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة كوباني. دخلوا إلى المدينة، وعند وصولهم فجروا سيارة مفخخة بالقرب من المعبر الحدودي، ومن ثم بدأوا بإطلاق النار بشكل على كل من صادفوا. هناك بكل تأكيد ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، ومن ثم انتشروا داخل الأحياء أي داخل المدينة بذاتها. هناك الآن عملية تمشيط وتطويق من قبل وحدات حماية الشعب وقوات الأصايش الأمن الكردي حول هذه المجموعة التي تقدر ب 35 عنصر.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تحطم إحدى الطائرات التي تعاقد العراق على شرائها خلال مهمة تدريبية مسائية في الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في بيان أن إحدى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التابعة للقوة الجوية العراقية تحطمت صباح اليوم الخميس أثناء تنفيذها مهمة تدريبية في إحدى قواعد ولاية أريزونا الأمريكية. وأضافت الوزارة أن تحقيقا موسعا فتح على الفور لمعرفة أسباب الحادث، وأشارت إلى أنه يجرى البحث من قبل الفرق المختصة عن مصير قائد الطائرة. قالت وكالات أنباء إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه إلى فيينا لينضم إلى فريق التفاوض في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية 6. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه أيضا إلى فيينا الجمعة. وكانت القوى 6 المشاركة في المفاوضات، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إيران في نيسان على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي في موعد أقصاه 30 من حزيران الحالي، لكن من المتوقع أن تستمر المفاوضات بعد هذا التاريخ. أعلنت السلطات في باكستان حصيلة جديدة لضحايا موجة الحر التي شهدتها مناطق في البلاد مع تدني درجات الحرارة، ما أدى إلى تخفيف العبء على سكان كراتشي أكثر مدينة متضررة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وزير الصحة في إقليم السند وعاصمة كراتشي سعيد مانجنينو أن حصيلة الوفيات بلغت 800 شخص بحسب المعلومات التي جمعت حتى منتصف الليل. وعدد الدول المانحة وفي مقدمتها الهند والصين بتخصيص 3 مليارات دولار لإعادة إعمار نيبال التي تعرضت إلى زلزال مدمر الشهر الماضي. وتقدر نيبال أنها تحتاج إلى 6.7 مليار دولار لإعادة إعمار ما تهدم بعد الزلزال الذي أسفر عن مصرع 8,841 شخصا ودمر 500,000 مسكن وشرد الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الماء والغذاء. ووعدت الهند $1 مليار لإعادة الإعمار، وتعهدت الصين بتقديم مساعدات $483 مليون، وكان البنك الدولي وعد $500 مليون، وتعهد البنك الآسيوي للتنمية بتقديم $600 مليون، واليابان ب$260 مليون، والولايات المتحدة ب$130 مليون، والاتحاد الأوروبي ب$100 مليون. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة في نشرة مفصلة أخرى.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين عن أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد خاصة في ديالة، وجهود لتخفيف الأزمة في بغداد عبر تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: الجيش وقوات الأمن بين الولاء للوطن والولاء للحزب أو الطائفة أو القومية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. بعد 4 سنوات على مغادرته العراق، ينوي حلف شمالي الأطلسي الناتو المساهمة في تدريب قوات عراقية بهدف مواجهة تنظيم داعش. ومن المتوقع أن يعلن الحلف عن خطة لتقديم المشورة إلى الحكومة العراقية التي تسعى إلى إعادة بناء قواتها الأمنية التي عانت من الانهيار والتداعي في مواجهة هجمات داعش. وقال دبلوماسيون في حلف الناتو إن العراق طلب مساعدة على صعيد تدريب قواته الأمنية في كانون الأول الماضي. وقال السفير الأمريكي في الحلف دوغلاس لوت إن هناك خطة تخضع للنقاش حاليا داخل الحلف تتعلق بتقديم المشورة إلى العراق على صعيد إصلاح قطاع الأمن ومساعدة الحكومة على وضع برنامج للأمن القومي. لوت أضاف أن الخطة قد تتضمن أيضا تقديم المشورة على الصعيد اللوجستي وهيكل القيادة العسكرية، حسب قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبيل لقاء مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف يومي الأربعاء والخميس. لوت قال إن البرنامج لم يكتمل بعد، غير أنه قريب من مرحلة الاكتمال، وأضاف أنه يتوقع أن يعلن الحلف في غضون الأسابيع المقبلة عن اكتمال الخطة بالاتفاق مع الحكومة العراقية على برنامج لبناء القدرات الدفاعية العراقية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في حلف الناتو أن الخطة قد تتضمن تدريب عناصر الجيش العراقي في مجالات متخصصة بمشاركة عدد محدود من القوات. لوت قال أيضا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مواقع التدريب وهل ستكون داخل العراق أم خارجه. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي آخر من الناتو رفض الكشف عن هويته أن الهدف هو إقرار حزمة تشمل تقديم المشورة ودعم إصلاح القوات العراقية بحلول آب المقبل. ومن المفترض بهذه الحزمة أن تكمل جهود حلفاء الناتو المنفردة لمساعدة العراق في مجال التدريب. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وجه في وقت سابق من هذا الشهر بإرسال 450 عسكري أمريكي إلى العراق لتقديم المشورة للقوات العراقية ومساعدتها، علما أن هناك 3100 عسكري أمريكي في العراق أساسا. يذكر أن الناتو كان لديه فريق تدريب لقوات الأمن العراقية، غير أنه سحبه من العراق في نهاية عام 2011 لعدم الاتفاق مع الحكومة العراقية على الوضع القانوني لقوات الناتو العاملة في البلاد. هذا ورأى مراقبون أن عودة الناتو إلى العراق رغم تواضعها ستكون لها دلالة رمزية، كما ستمثل أنموذجا لدور مختلف للحلف خارج أطر الحرب الباردة. يذكر أن الجيش العراقي تأسس منذ 94 عاما وكان معروفا بمهنيته وبولائه الكامل للوطن، غير أن هذا الجيش يواجه حاليا أهم اختبار له في مواجهة تنظيم داعش الذي استحوذ على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. مراقبون ومعنيون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أكدوا أن المؤسسة العسكرية والأمنية تعاني من مشاكل عديدة أدت إلى قصور في إنجاز المهام الموكلة إليها، ويمكن تلخيص هذه المشاكل بالشكل التالي: المؤسسة العسكرية والأمنية تعاني من التمزق والانقسام على مستوى الانقسامات السياسية بين مختلف الكتل والطوائف والأحزاب، والمؤسسة العسكرية والأمنية حولت ولاءها للوطن إلى ولاء للمكونات العرقية أو الطائفية أو الحزبية. هناك أيضا عدم ثقة بين مختلف المؤسسات المعنية بالدفاع والأمن، وهو ما يخلط الأوراق ويعقد عمل هذه المؤسسات ويجرد هذا العمل من فعاليته حسب قول معنيين. اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف انتقد اختيار قادة الجيش اعتمادا على انتمائهم الطائفي والقومي، وحذر من أن هذه الممارسات تدمر البلد.
لاحظ المحافظة ومن حجة السواد وبحجة يعني هذا شنو هذا الشيء، يعني يجيبون قيادات غير كفوة غير مهنية لا تستطيع أن تقدم شيء ويضعها على رأس القوات. إحنا ليست في حالة سلم، يعني إحنا في حالة حرب، ولهذا يجب أن يعني يتم اختيار القيادات التي يعني لها قدرة على أن تقوم بضبط الأمن واستعادة شرف ومهنية الجيش. إحنا كل تركيبتنا السياسية تركيبة حزبية، تركيبة حزبية بامتياز، وجعل المؤسسة الأمنية والعسكرية جزء من هذه التركيبة، والرؤية الحزبية لا يمكن أن يعيد لهذه المؤسسة هيبتها أو مهنيتها. إبعاد السياسة ووضع معيار للمهنية متعارف عليها، وهذا المعيار موجود في كل دول العالم. المؤسسة الأمنية والعسكرية تكون بمعزل عن أداء المؤسسة السياسية. يجب أن نفكر بعدل المؤسسة الأمنية والعسكرية، يعني بطريقة لا تجعل سواء فقط القائد العام مهنية ومشرف على يعني هذه المؤسسات، وأن لا يسمح للسياسة والسياسيين بتدخل بها بأي شكل من الأشكال. معيار المهنية واضح، يعني يكون بمستوى المحافظات ويعني توضع آلية ليس لها علاقة سنة شيعة كرد أو شيء من هذا القبيل، وأن يكون الضبط في القوات المسلحة هو الأساس في إدارة هذه المؤسسة، وقانون العقوبات هو السيد، وبالتأكيد يعني آليات التدريب الواضحة التي لا يسمح لأي جهة تتدخل فيها، وأن يكون حرمة للسيادة المعسكر. أي معسكر أو سيادة دائرة أمنية أو عسكرية هذا يحرم على السياسيين نهائيا، وأن لا يكون عرضا للمراجعات والهواتف والاختراقات السياسية المستمرة في هذا، بحجة أن هذه الجهة تم إقصائها وتلك الجهة لم تأخذ حصتها كاملة وهكذا. يعني هذا تدمير للبلد.
اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله عبر عن أسفه لتداعي المؤسسة العسكرية وعزى ذلك إلى حالة الانقسام بين مكونات الشعب، مشيرا إلى غياب العقيدة العسكرية وإلى تحول الولاء من الوطن إلى المكون أو المذهب أو القومية.
طبعا مع أسف الشديد يعني وراء 2003 يعني مؤسسة الجيش بشكل عام مؤسسة منهارة ومؤسسة غير مستقرة، وطبعا محاولات لإعادة البناء المؤسسة هم صار بخطوات خاطئة وبخطوات غير دقيقة، ومع انقسامات الداخل لمكونات الشعب العراقي على أساس المذهب والمكونات هم أنها تأثير كبير جدا. وبالتالي الآن أهم شيء في اختيار قيادات الجيش هو العقيدة العسكرية، ومع أسف الشديد الآن صار الولاء وصار العقيدة تحول إلى مرات مذاهب مرات مكونات حتى مرات القومية مع أسف الشديد. لذلك أنا أعتقد من الصعب جدا بهذا الأسلوب أن يتم اختيار أشخاص كفر تبوأوا بمناصب مثلا عسكرية لمواجهة هذا الظرف العصيب والثقيل. مؤسسة الجيش صراحة تحتاج إلى إعادة البناء وليس الترميم، هناك أخطاء وهناك خلل وهناك تلكؤات، هناك المشكلة في انقسامات المذهبية الطائفية، الخطوات أيضا ليست خطوات دستورية، مثلا من أمر لواء صنع فوق يجب أن تكون من خلال البرلمان، يعني فقط الترشيح من قبل السلطة التنفيذية وأرسلوا الأسماء إلى البرلمان ومن خلال البرلمان نصوت على الناس، ولكن حتى الآن ليس هناك التزام من قبل الحكومة بهذه القضية الدستورية. طبعا ليس هناك ثقة بين المؤسسات أيضا، يعني منظومة العسكرية ليس فقط الوزارة الدفاع وإنما الوزارة الدفاع والخارجية والأمن الوطني وقائد القوات المسلحة، ولكن بين المؤسسات أيضا ليس هناك ثقة صراحة. نحن نحتاج إلى إعادة الجيش العراقي من نقطة الصفر أو من خلال مثلا تجهيل الإجباري، إعادة التعريف للعقيدة العسكرية العراقية وليس على أساس المذهبي أو الطائفي، ولهم مرات الآن على أساس العشائر وعلى أساس فئوية صغيرة من مرات.
عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله متحدثا لإذاعة العراق الحرة. الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي عزى هو الآخر حالة التداعي داخل الجيش رغم ما تلقاه من تدريب وما يملك من أسلحة وما يملك من عديد، عزاها إلى المحاصصة وإلى تشتت الولاء وتفرعه.
قضية مهمة جدا أنه الجيش مدرب تدريب جيد مسلح تسليح عالي الكفاءة، ثم عدد القطاعات عدد كبير جدا، فبال تحدي محدود، يعني عندما نتحدث عن داعش التحدي كان محدود، فإذا هناك خلل في الانهيار السريع والتداعي في المنظومة العسكرية. السبب أنه الانهيارات كانت تحصل في منظومة القيادة والسيطرة، ومنظومة القيادة والسيطرة سبب التداعي والانهيار فيها وهشاشتها أنه جاءت عبر المحاصصة السياسية. هذه المحاصصة السياسية خطرة جدا على المؤسسة العسكرية لأنها تعمل على تشتيت الولاءات، ومسألة الولاء في المؤسسة العسكرية حساسة جدا، يعني الولاء للمؤسسة وخلق الولاء للمؤسسة والولاء للوطن. هذه القضية يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة السياسية، وكان الأجدر أن يقرأها صانع القرار السياسي قراءة دقيقة، أن يبعد المؤسسة العسكرية والأمنية عن المحاصصة حتى تصبح مؤسستين ترتهن بمفهوم الدولة وليس مفهوم الحكومة، لأنه في النظم الديمقراطية الحكومات متغيرة والدول ثابتة. لذلك نحن نعتقد أن مسألة المحاصصة هي كانت سببا في انهيار الجيش، لأنها صنعت منظومة قيادة وسيطرة جاء تدين بالولاءات الفرعية التي كانت سياسية على حساب الولاء للوطن أو الولاء المؤسس. يجب أن نختار قيادات تتسم بشيء من الشبابية، يعني لا نراهن على القيادات السابقة لجملة من الأسباب، منها تراكم التجربة، تراكم المعاناة، تراكم البعد الأيديولوجي الذي لا زال يلقي بآثاره على سلوك القيادات التي تقادم عليها الزمن والعمر. لذلك احنا بنمثل حاجة الى ان نحدث مؤسسات الدولة العراقية عموما وليس العسكرية بجيل شبابي. هذا الجيل الشبابي يقبل التغيير ويتفاعل معه افضل من الجيل السابق، لانه حتى ما يمتلك الجيل السابق من تراكم في الخبرة والتجربة هي لا تتخادم مع مفهوم تحديث المؤسسة العسكرية بل تغيير عقيدتها. فاذا الحل هو ان نذهب باتجاه اختيار قيادات شبابية جيدة، قيادات قادرة على أن يعني تقبل بالتغيير وتفهم من المتغير الذي حصل المؤسسة العسكرية. فإذن أن نعتمد على طاقات الشبابية من جهة، وأن نكثف من مسألة التدريب لأنه الارتقاء في التدريب ضرورة جدا، وأن نحسن القيادة السياسية لأن القيادة السياسية هي التي تمسك بزمام القرار بالنسبة للمؤسسة العسكرية. فالقيادة السياسية لابد أن يكون القائد السياسي قادر على أن يفهم التحدي، يعني عندما يكون التحدي القادم هو تحدي حرب عصابات وجيوش جوالة، مو رح يتعاقد لي على فقط مدرعات ودبابات وينسى الجهد الجوي، وهذا خطأ وقع فيه صانع القرار السياسي أدى إلى هذه الانهيارات التي حصلت. فإذا نحن نحتاج إلى طاقات شبابية، ونحتاج أن نضع المؤسسة العسكرية بأيدي سياسيين أكفاء، والكيان السياسي اللي فشل بالأمس أن يأتي بقادة أكفاء يؤمنون بالشرف العسكرية، نحن على يقين أن من سيختارهم سيختارهم بذات المواصفات، لا يؤمنون بالشرف العسكرية ويؤمنون بشرف الانتماء للكيان السياسي. وإحنا لاحظنا أنه كثير من الكيانات السياسية يعني لم تكن بمستوى التحدي في قدرتها على أن يعني ترفض المؤسسة العسكرية بقيادات على مستوى عالي من الوعي ومن الوطنية ومن الإيمان بالشرف العسكرية. فإذا ما دمنا في دائرة المحاصصة وما دمنا في دائرة الإسفاف السياسي والنموذج السياسي الذي دون مستوى التحدي لا نستطيع أن نصلح المؤسسة العسكرية.
الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي متحدثا لإذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. هناك أبو حسن يقول: لماذا قطعت الأمم المتحدة المساعدات عن النازحين من سنجار إلى النجف؟ دون ذكر تفاصيل إضافية، لكننا نشير بأن الأمم المتحدة كانت قد وجهت رسالة للمجتمع الدولي بأن قدراتها المالية وإمكاناتها بدأت تنضب ووجهت دعوة ونداء إلى البلدان في العالم أجمع لتقديم التبرعات المالية والعينية للنازحين العراقيين في أنحاء مختلفة.
السلام عليكم وتحياتي إلى جميع كادر العراق الحر المحترمين. أني جندي مطوع سنة 2000 و2003 صارت السقوط، تركت العسكرية، وبعد وبعد فترة سنة 2005 و2006 رجعت للجيش بصفة نائب عريف مطوع، واني الحال الآن داوم بالعسكرية كمطوع، واستفاديت من خلال خدمتي، اشتريت سيارة وتزوجت وأخذت قرض للدولة، ومن أمثالي المطوعين كذلك. ولكن مع الأسف من المطوعين من الجيش ومن الشرطة اللي استفادوا قروض واشتروا بيوت على مساحة 40 متر واخذوا قروض من الدولة، ورواتبهم كلش زينة كلش زينة زين، وتزوجوا وأخذت الآن فارين من الجيش قسم من عندهم. ليش يفهم من الجيش؟ استفاد الجيش. أنا أطلب من خلال إذاعتكم الكريمة أن يرجعون للجيش ويرجعون للشرطة نادمين، لأنه بالنظام بالجيش يرجع نادما. ليش بعد ما استفاد واشترى سيارة وقاعد يشتغل بها تاكسي يستخدم الشوارع أحسن له لو يرجع يدافع على وطنه أحسن؟ والسلام عليكم حسن رئيس غرفة حسن وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Thank you. هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قالت مصادر أمنية أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش فجروا سيارة ملغومة ثم فتحوا النار على جنود عراقيين في هجوم على ناظم التقسيم بمحافظة الأنبار، أدى إلى مقتل 14 جنديا وإصابة 27 آخرين بجروح. ذكر مراقبون ومسؤولون أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا هجوما على مدينتي الحسكة وكوباني بشمال شرق سوريا، وتمكنوا من السيطرة على مواقع تابعة للقوات الحكومية. قالت وسائل إعلام سعودية رسمية أن 3 جنود سعوديين وضابطا إماراتيا كانوا متمركزين على حدود اليمن مع المملكة قتلوا في قصف شنته جماعة الحوثي اليمنية. أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه إلى فيينا لينضم إلى فريق التفاوض في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست. أعلنت السلطات في باكستان حصيلة جديدة لضحايا موجة الحر التي شهدتها مناطق في البلاد مع تدني درجات الحرارة، ما أدى إلى تخفيف العبء عن سكان كراتشي أكثر مدينة متضررة. قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح في قصف على منطقتين سكنيتين في مدينة بنغازي الليبية التي تشهد معارك مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومجموعات مسلحة مناهضة لها. وعادت الدول المانحة وفي مقدمتها الهند والصين بتخصيص 3 مليارات دولار لإعادة إعمار نيبال التي تعرضت إلى زلزال مدمر الشهر الماضي. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين عن أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد خاصة في محافظة ديالى وجهود لتخفيف الأزمة في بغداد عبر تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن التنموي، بالتحديد الكهرباء التي يشكو أهالي ديالى من عدم جودة هذه الخدمة بل تحولها إلى أزمة دائمة ومستفحلة. التفاصيل من سامي عياش.
مع ارتفاع درجات الحرارة تقل ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية وفق تغير عكسي. مواطنون في بعقوبة شكوا من تذبذب التيار الكهربائي وضعف الفولتية، مبينين أن ذلك أدى إلى عطب الكثير من الأجهزة الكهربائية.
ما في كهرباء.
نعم. يعني التذبذب تروح وترجع.
شلون؟ ساعتين تجي 3 ساعات ماك.
يعني ماكو جدول ثابت.
ماكو.
الكهرباء تعبان بشكل. بس هل تقول تجي كهرباء ما تنفرع بيها؟ مكيف ما تقدر تشغل، وسبلت ما تقدر تشغل، الثلاجة ما تشتغل، لأن شنو؟ تصعد تنزل، تخفت تصعد، يعني حتى الرافع احترق. يعني هسه احنا شو نسوي؟ اشترينا رافع وحطينا دي يضبط الكهرباء وما تحمل، يعني ما تعرف على غفلة تصعد فوق 220، على غفلة تنزل يا دوب اسم شوف كهرباء. زين معقولة من 2003 لحد الآن ما لقوا لها حل؟
وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون من قلة ساعات التجهيز بالكهرباء، لا ينقطع التيار الكهربائي عن منازل المسؤولين الحكوميين في مدينة بعقوبة والتي تجهز بخط الطوارئ على مدى 24 ساعة، وتتوزع هذه المنازل خلف بناية المحافظة ومجلسها، وذلك بحسب مصدر حكومي. المواطن أبو عبد الله:
والله أساكم مناطق زين بيها بصراحة.
نعم.
وكم مناطق لا،
نعم
أيهج.
ويقول المواطن عصام حامد أن الكهرباء وبقية الخدمات لا تزال متردية في محافظة ديالى منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا حسب قوله.
يعني هو الماء، الكهرباء، الخدمات، الشوارع، الأمن، يعني ماكو شيء زين، يعني ماكو شيء زين بالمحافظة بالذات بديالة، ماكو شيء من ناحية الوضع الأمني مو زين، من ناحية الماء مو زين. ثق بالله الكلمة، هسه احنا بالتحرير صار لنا أسبوع ما عندنا ماء زين، معتمدين على ماء البير، وماء البير تدري كلها تكرم مال سبتة تنقات ومياه جوفية قدر يعني بشكل حساسية وأمراض.
ويتساءل الكثير من المواطنين متى تحل مشكلة الكهرباء، ومتى يستغني المواطن عن المولدات الأهلية والتي تستنزف منه الجهد والمال.
والله المولدات بكيفهم وتشغيلهم بكيفهم، يعني احنا صاحبين مولدات، احنا بمركز معقوبة، يوم عجبه يشغل، يوم ما يشغل، يعني تروح تقول له يابا يقول لك بكيفي يعني شو وقت ما اريد اشغل.
شكدت الامبير؟
والله احنا هسه الامبير بعشرة.
والله غير بصراحة يعني نعم. الكهرباء حالتها يعني مزرية فد مرة.
نعم.
يعني هسه تنطي انت للمولد 10,000 دينار وتنطي لابو الكهرباء يجي كمية 25 هيجي.
صح.
يعني لو ياخذون فلوس يعني خلي ياخذ له بالشهر، كل شهر ياخذ له 25.
صحيح.
وتخلص من المولد وخلي الكهرباء تصير زينة، يعني شكو بيها. لا والله وزير الكهرباء.
من مدينة بعقوبة سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وشأن التنموي في مجال أزمة الكهرباء والجهود المبذولة لتخفيفها في العاصمة بغداد. التفاصيل من ناجي ستار.
أكدت وزارة الكهرباء أن عودة محطة واسط الحرارية إلى الخدمة سيمكنها من تجهيز العاصمة بغداد بطاقة مقدارها 3000 ميجا واط. وقال مدير الإعلام في الوزارة مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن العاصمة بغداد تحتاج إلى طاقة كلية تصل إلى 5500 ميجا واط أثناء فترة الذروة، مشيرا إلى أن الأحمال الزائدة على الشبكة تصعب من مهمة الوزارة في توفير الكم المطلوب من الطاقة.
الوزارة مطلع الأسبوع الماضي من إيصال تغذية العاصمة بغداد إلى ما يقارب 3500 ميجا واط بعد إضافة محولات قدرة جديدة في محطة القدس. كان من المؤمل أن تضاف أيضا محولة إلى محطة غرب بغداد التحويلية من أجل رفع استيعاب العاصمة بغداد إلى أكثر من 4000 ميجا واط، كونه هناك استنقاص في فضوة نقل الطاقة الكهربائية، فالعاصمة بغداد بحاجة إلى أكثر من 5500 ميجا واط من الطاقة في فترة حمل الذروة.
وأضاف المدرس أن الوزارة حاليا تجهز بغداد بمعدل 12 ساعة يوميا من الكهرباء، مؤكدا قرب دخول عدد من المحطات الجديدة إلى الخدمة ما سيرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء
تقريبا بحدود ال 12 ساعة يعني التجهيز حاليا اليومي، ونتأمل أن يرتفع هذا التجهيز يعني عندما يسهم المواطن في عدم الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأيضا هناك يعني وحدات جديدة أيضا ستدخل إلى الخدمة من أجل رفض العاصمة بغداد بطاقات إضافية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد صادق الزاملي أوضح من جانبه أن الطاقة المجهزة لبغداد هي ذاتها التي كانت قبل عدة أسابيع ولم تطرأ أي زيادة أو تحسن على معدل ساعات التجهيز.
ما صار زيادة بإنتاج الطاقة الكهربائية في بغداد، هو في بغداد قبل أسبوع أو أسبوعين أو حتى قبل شهر كان معدل إنتاج الطاقة أو حقة بغداد 2700 ميجا واط، ولكن اللي حصل بالثلاث أيام الأخيرة إنه محطة الزبيدية أو الخط الناقل محطة الزبيدية إلى بغداد عرض إلى قطع، فخلال يومين السابق تم إعادة هذا الخط إلى العمل، تم استعادة نفس الطاقة التي كانت مجهز بها بغداد، يعني ما صار زيادة من الحورة، إحنا مجرد إعادة الخط الناقل.
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن تصريحات وزارة الكهرباء التي أكدت تحسن تجهيز الطاقة غير دقيقة وغير فعلية، داعيا الوزارة إلى اتخاذ موقف صادق في تصريحاتها التي تصدر بين الحين والآخر.
هذه التصريحات احنا تعتادين عليها من سنوات طويله، يعني مال انه دخلت للتجهيز كذا ميجا واط وراح تتحسن ساعات التجهيز. يعني الحقيقه اني اسكن في منصور في قلب بغداد، في مالتنا انا ما اعتقد اليوم وصل الى 6 ساعات اليوم، انا اليوم قاعد احسب انه ما وصلنا الى مال تجهيز 12 ساعه. انا اعتقد انه هذا جزء من المبالغه، ومن على هذه الدوائر وهذه المؤسسات انا تكون اكثر عقلانيه في التصريحات، لانه حتى الناس يعني تتفاعل وياها، يعني تطلع تحكي الحقيقه.
يشار إلى أن مشكلة الكهرباء باتت من المشاكل اليومية في الشارع العراقي، حيث يعاني العراق عموما من قلة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية، ويتم الاعتماد أغلب الأحيان على المولدات الكهربائية الخاصة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي، سأتحان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
في دائرة الضوء.
دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. بعد خسارته الأخيرة لمناطق وأراضي بمحافظة الرقة السورية، عاد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش إلى شن هجمات جديدة على مدينة كوباني التي تقع على الحدود التركية. وقال ريدور خليل المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب اليابجا إن مسلحي داعش الذين يقدر عددهم ب35 عنصرا شنوا الهجوم يوم الخميس، دخلوا كوباني من الجهة الجنوبية الغربية في 5 سيارات رافعين علم الجيش السوري الحر. وأضاف ريدور خليل متحدثا لإذاعة العراق الحر عن هجمات داعش:
اليوم فجرا أو صباحا دخلت 5 سيارات محملة بعناصر يرتدون لباس الجيش الحر ويرفعون علم الجيش الحر من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة كوباني. دخلوا إلى المدينة، وعند وصولهم فجروا سيارة مفخخة بالقرب من المعبر الحدودي، ومن ثم بدأوا بإطلاق النار بشكل على كل من صادفوه. هناك بكل تأكيد ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، ومن ثم انتشروا داخل الأحياء أي داخل المدينة بذاتها. هناك الآن عملية تمشيط وتطويق من قبل وحدات حماية الشعب وقوات الأصايش الأمن الكردي حول هذه المجموعة التي تقدر ب 35 عنصر. هناك قتلى أيضا في صفوفهم، ونتيجة التطويق الأمني فر 3 عناصر منهم إلى داخل الأراضي التركية. بحسب المعلومات الأولية وحسب إفادات شهود العيان، يقولون بأنهم دخلوا إلى المنطقة من خلال الحدود التركية.
ونجحت الوحدات الكردية المدعومة بفصائل من الجيش السوري الحر وغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي أن تسيطر مؤخرا على بلدتي تل أبيض وتل عيسى، لتقترب من مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية داعش المتشدد. ويؤكد ريدور خليل المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب أن هجمات داعش الأخيرة على مدينة كوباني وعلى مناطق في الحسكة تأتي لرفع معنويات مقاتليه والتعويض عن خسائره الأخيرة، متوقعا أن يصعد التنظيم من هجماته على الوحدات الكردية والمناطق التي تقع تحت سيطرتها.
نعم، بكل تأكيد نحن معركتنا مع داعش لم تنتهي، ونحن قلناها مرارا بأن بعد طرد داعش من هذه المنطقة داعش لن تقف مكتوفة الأيدي، وستحاول بجميع السبل أن تحدث قيام انتحاريين، سيارات وإلى ما هنالك. واحد لرفع معنويات مقاتليها ومؤيديها في المنطقة، وللتعويض عن الخسارات التي مني بها، ولكن في كلا الحالتين هي ستكون الخاسرة.
وقال مسؤولون طبيون لرويترز إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 70 في الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مدينة كوباني يوم الخميس. محمود بالي صحفي من مدينة كوباني أكد لإذاعة العراق الحر مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.
في مئات المدنيين بالجرحى على الحدود تركيا ما عم تسمح لهم تفوت. بلشت اشتباكات توسعت، انتقلت الى المصرف الزراعي. في 9 من الارهابيين فجروا حالهم كلهم بلاسين حزام ناسف، يقدر العدد من 40 إلى 50 واحد. اي واحد مقتول بالشارع بنشوفه لابس حزام ناسف. في قريه برخبوطان كمان هي جنوب كوباني الصباح داعش فاتت عليها، قتلت 25 مواطن واخذت بعض الاخر. هلا القريه تحت سيطره وحدات الحمايه. بعدين وحدات الحمايه جابت مؤازره من جبهات القتال، اجت من صوب عين عيسى مؤازره تسيطر على الوضع. هلا في اشتباكات متقطعه جدا، يعني في منهم مجموعه متحركه جوا المدينه، وفي 3 عناصر من داعش سلموا حالهم للجيش التركي. قدام انظر المدنيين كلهم العالم الجمعين على الحدود رموا سلاحهم وسلموا حالهم للجيش التركي. وهلا ما في، يعني ما في بمشفى بلا حدود في قناص موجود هلا عم يحاولوا يقتلوه.
يعني في قناص تابع للتنظيم لا زال على مشفى اطباء بالعالم؟
لا زال القناص موجود، من كل 10 دقائق ربع ساعه بتطلق طلقه.
طيب سيد محمود، عدد الضحايا، عدد القتلى لحد هلا ما في احصائيه دقيقه، لانه في عدد كثير من المدنيين موجود لسه بالشوارع ما بنقدر نشيلهم، يعني هلا عم بلشوا يشيلوا الجرحى، بس المؤكد في 9 بقانية عربة، 9 شهداء، وفي على معبر مرشد سينار كمان في 5، وفي شيء 10 هلا بالبرادات بالمشفى. العدد المؤكد لهلا في شيء 23 واحد، لكن يقدر العدد الإجمالي انه حسب الناس عم تشوف بالشوارع فوق 50 قتيل، معظم المدنيين اطفال نساء، وفي 25 قلت لك في قرية برق وطن جنوب كوباني شيء 35 كيلومتر، هذول كمان ذبحوهم.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وذكر التلفزيون السوري أن المهاجمين دخلوا كوباني من تركيا، وهذا ما نفاه متحدث باسم وزارة الخارجية التركية بشدة، واصفا المزاعم بأنها أكاذيب. بينما قال مكتب حاكم أقليم شانلي أورفا التركي يوم الخميس إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين شنوا هجوما على كوباني في سوريا أثناء الليل لم يدخلوا البلدة من تركيا. وأضاف بيان المكتب أن الأدلة تظهر أن المتشددين دخلوا كوباني من بلدة جرابلس السورية إلى الغرب من كوباني. لكن فيجن يوكسكداغ الزعيمة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردية التركي قالت للصحفيين إن ما وصفته بالمذبحة التي وقعت في بلدة كوباني السورية يوم الخميس جاءت نتيجة سنوات من دعم الحكومة التركية لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت يوكسكداغ أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المهاجمون دخلوا كوباني من تركيا. ويرى المحلل السياسي التركي القريب من حزب العدالة والتنمية التركي محمد زاهد قول أنها ليست الاتهامات الأولى من نوعها التي توجه للحكومة التركية بدعم تنظيم داعش. وقال قول متحدثا لإذاعة العراق الحر:
هذه ليست الاتهامات الأولى من نوعها، هناك اتهامات عديدة في هذا الإطار قد وجهت إلى الحكومة التركية من بعض الناشطين الكرد، لكن عمليا هذا الأمر غير منطقي وغير معقول، يعني وأظن أن منطقة الحدود فيها عشرات الكاميرات المراقبة ليس فقط من الجهة التركية وإنما حتى من وسائل الإعلام وغيرها، يعني فلذلك أنا قناعتي الشخصية أن يعني أن الحق سينجلي وأن هذا الأمر غير منطقي وغير ممكن أصلا، يعني وأظن أن داعش ليست بحاجة إلى أن تقوم بمثل هذه الأعمال، يوجد لديها الكثير من الطرق لو أرادت إزاء البيت بدل أن تنسحب، يعني هذا التطور لا شك أنه يثير القلق حقيقة.
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة الشيخ حسن الدغيم يرى أن لا غرابة في الهجمات الجديدة لتنظيم داعش على كوباني. وأضاف الشيخ حسن الدغيم في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
لا غرابي ولا شيء يستغرب عن هذا التنظيم، يعني هذا التنظيم هو بالأساس حسب رأيي طبعا ورأي كثير من المطلعين هو تنظيم قائم لتفجير المنطقة ولتقسيم المنطقة ولإذكاء يعني شرارة الصراع الطائفي السني الشيعي العربي الكردي، يعني كل ما يقوم به التنظيم هو ضمن هذه السياسة، فعندما يهاجم اليزيديين، عندما يهاجم المسيحيين، عندما يهاجم الأكراد، عندما يهاجم حتى يعني الطائفة السنية التي عانت الأمرين منه في العراق وسوريا، فليس هناك أي شيء غريب، هو موضوع ومصنوع لتفجير المنطقة.
لكن لماذا عاد الآن مرة أخرى إلى كوباني؟ ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة لتنظيم داعش؟ وكتنظيم إسلامي متشدد كيف ينظر إلى الأكراد ووجود الأكراد؟
المتشددون في كل طرف دائما يسعدون بالعدو المفيد، هذا يسمى عدو مفيد، يعني مثلا هناك متشددون أكراد، هناك متشددون شيعة، هناك متشددون سنة، المتشددون لا يستطيعون حشد الطائفة أو حشد العرق أو حشد المذهب معهم إلا إذا كان هناك عدو مفيد، فمثلا يعني الميليشيات الشيعية في العراق والنظام الإيراني لا يستطيع حشد الطائف الشيعي خلفه بدون عدو سني يقوم بالتفجير في الأحياء الشيعية، كذلك المتطرفين المتشددين القوميين الأكراد يعني اللي بيسعوا لمثلا دولي كردي شوفيني يسعدهم مثل هذا التنظيم، ف فهناك هاي التنظيمات بصير فيها اختراقات كبرى وبتتجير. يعني مثلا رجوع مبارح 2000 نازح عربي كانوا تركوا تل أبيض إلى تركيا، الآن رجعوا من تركيا إلى تل أبيض، وعرضت بعض الصور لبعض أفراد حماية الكردي يعني عم يرعوا مواطنين عرب. هاي مزعجة إنه الأمور راح ترجع للاستقرار، فكان لازم تنظيم داعش يتحرك بمفخخاته من جديد ولضرب الأكراد من جديد ليزيد حجم التوتر.
نتوقع إنه تنظيم دولة الإسلامية داعش يستمر بهذا المخطط وممكن أن ينجح فضيلة الشيخ؟
للأسف يعني تنظيم داعش قائم على تلاقح بين ضباط عراقيين ولي خبرة عسكرية عالية جدا، يعني استطاعوا يحكم العراق 40 عام على زمن صدام حسين، وقاتلوا إيران وقاتلوا التحالف الدولي، زائد عناصر تكفيرية محفزة تستطيع تجنيد الأطفال والمراهقين والنساء للصفوف الحركية. فهاي الحقيقة فكرة محفزة مع عناصر مؤثرة، يعني الحقيقة ممكن التنظيم يستمر في ضربات عسكرية قوية خصوصا بالمفخخات يعني لأمد غير قصير.
الشيخ حسن الدغيم الباحث والمفكر الإسلامي متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
وقاومت مدينة كوباني على مدى أكثر من 4 أشهر هجمات تنظيم داعش حتى تمكنت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وغرفة بركان الفرات بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرر المدينة بشكل كامل. ويشير نائب مسؤول العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني إدريس نعسان إلى أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى كوباني قبل أن يقوم مسلحو داعش بمهاجمة المدينة مرة أخرى.
آلاف من المدنيين عادوا إلى كوباني بعد تحرير المدينة، وكانت هناك تقديرات تشير إلى حوالي 100,000 من المدنيين في القرى والريف، نتيجة لاستتباب الأمن، نتيجة لسعي الإدارة الذاتية إلى توفير مستلزمات الحياة. فبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة والتي شهدت قصف جوي، وتم تدمير قرابة 70% من المدينة. بدأت هذه المدينة تعود تدريجيا إلى طبيعتها كمدينة حية ومأهولة، ولكن هذا التقدم الأخير للقوات الكردية في تل أبيض وفي المحاور الأخرى وهزيمة داعش ولد نوع من الرغبة في الانتقام من المدنيين، لذا فتسللت مجموعات أو بعض العناصر من المرتزقة إلى داخل المدينة وحاولوا إثارة البلبلة والفوضى والاضطراب داخل المدينة، ولكن قوات الأسيش ووحدات حماية الشعب والمرأة تسعى إلى السيطرة على الوضع بشكل الكامل، والآن الأوضاع شبه مسيطر عليها سوى بعض الطلقات التي تسمع بين الفينة والأخرى.
الحدود اليوم مغلقة، الحدود التركية مغلقة أمام مدينة كوباني وسكان كوباني.
الحدود مغلقة للأسف الشديد من الناحية الإنسانية أيضا. في الأيام الأخيرة نجد بعض العراقيل أمام فتح هذا الحدود لكوباني لتباشر عملية الإعمار بشكل الفعال وبالشكل المطلوب، ولذا نسعى من الجيراننا الأتراك من السلطة التركية والشعب التركي أن يبدو المزيد من الإيجابية حيال كوباني لنتعاون في التصدي لهذه الجماعات الإرهابية، لأن في سيطرة هذه الجماعات على أي مكان في منطقتنا يعني المزيد من التهديد لمجتمعاتنا ومستقبلا في خطر.
هجمات داعش الأخيرة اليوم ممكن أن تؤثر على وتثير مخاوف المواطنين المدنيين من العودة إلى كوباني أو التفكير في النزوح مرة أخرى؟
لا أعتقد أن المدنيين سوف يخشون كوباني التي شهدت مقاومة عنيفة، مقاومة تاريخية يشهد لها العالم، والتي تحولت إلى رمز لهزيمة داعش ولأول مرة في الجغرافية السورية. هؤلاء يؤمنون بأن حماتهم قادرون على دحر هذا التنظيم أينما كان وإفشال هذه المحاولات، وبالتالي فهم واثقون وسوف يستمرون في إعمار مدينتهم.
إدريس نعسان مساعد رئيس هيئة العلاقات الخارجية بمقاطعة كوباني متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل المدينة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. التاسعة مساء.